قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
رجيم وارض عنا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقول بعضهم لبعض: تعالوا بنا نؤمن ساعة، إنها وقفة إيمانية ينبغي أن يقفها كل مسلم مثنى وفرادى وجماعات، أن يقف من الحين إلى الآخر يتفكر ويتأمل ويتدبر، يراجع تلك الأصول الإيمانية ويرسخها في قلبه. إنها نظرة لمعرفة الله عز وجل، ومعرفة الله سبحانه وتعالى قد تكون بنظرة في كتابه وشرعه، فنعرف الله من شرعه ودينه، نظرة في أسماء الله وصفاته فإننا نعرف الله بأسمائه وصفاته، نظرة في خلقه وفي كونه، ما الذي خلقه، وهذا الخلق يعبر عن أشياء ونستدل به على أشياء ونصل به إلى رب العالمين إلى الله. هذه الوقفات تتكرر في القرآن، هذه الآيات تتكرر في القرآن، وإن من أجمل ما يستشعره المسلم أن تجتمع له الآيتان: الآية الشرعية قال الله القرآن، والآية الكونية وهي أن ينظر في هذا الكون. فكيف إذا جاء في صفحات القرآن ذكر هذه الآيات، فيبقى العبد في هذه القوة الهائلة التي تهز كيانه وتذكره بربه سبحانه، فيرى آيات الله يتلوها ويرى بعينه ويشهدها ببصيرته وقلبه. نعم، إن الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بهذا النعيم أن نعرفه من خلال هذه الرؤية. ما زلنا في سورة الروم، وكان آخر ما تكلمنا عنه قول الله تعالى عن قول الله عز وجل: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضات يحبرون، سرور ونعيم. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. قال الله عز وجل بعدها، وهي آيات اليوم: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. تسبيح وتحميد. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، يعني إذا علمتم ذلك أن أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، فسبحوا الله عز وجل، نزهوه عما لا يليق به صباحا ومساء. فنحن مأمورون أمر إيجاب أو أمر استحباب بتسبيح الله عز وجل. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، هنا يسبح الله عز وجل نفسه وذاته المقدسة. فسبحان الله هو المتكلم، يسبح نفسه، يحمد نفسه سبحانه وتعالى، وفي طيات هذا الكلام أمر لنا بالتسبيح. فما معنى التسبيح في هذه الآية؟ التسبيح في هذه الآية إما أن يكون التسبيح المعلوم أن تنزه الله وتقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، فأنت مأمور في الصباح وفي المساء أن تسبح الله عز وجل، وهذا أمر قد يغفل عنه كثير من الناس أن يسبح ربه صباحا ومساء، وهذا ما نسميه بأذكار الصباح وأذكار المساء. لا تغفل عن هذا، فإن هذا مما يرسخ الإيمان في قلبك. إن لم يكن هذا الأمر أمر إيجاب فتكون قد فعلت الواجب، أو أمر استحباب فتفعل ما يحبه الله سبحانه وتعالى. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وأكثر المفسرين على أن هذا التسبيح في هاتين الآيتين أو المأمور به في هذه الآية إن المقصود به هو الصلوات الخمس. فسبحان الله حين تمسون، قالوا المساء صلاة المغرب والعشاء، وحين تصبحون قالوا صلاة الفجر، وله الحمد في السماوات والأرض، وعشيا قالوا العشي هو صلاة العصر، وحين تظهرون صلاة الظهر. فتكون الآيتان قد جمعتا الصلوات الخمس، فكأنه أمر من الله سبحانه وتعالى بالتسبيح يعني بالصلاة في هذه الأوقات الخمس، فتكون هذه الآيات أمر بالصلوات الخمس. فريق ثالث من أهل العلم قالوا بل جمعت الآية بينهما، فهو تسبيح الله عز وجل في هذه الصلوات الخمس. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض، وعشيا وحين تظهرون. جمعت الأوقات الخمس للصلوات وأمرت بالتسبيح مقرونا بالحمد. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض، وعشيا وحين تظهرون. وهذه وقفة ثانية، جمع الله بين الأوقات وبين الأماكن، تمسون تصبحون عشيا تظهرون، يعني في سائر أوقات اليوم، ثم ذكر الأماكن وله الحمد في السماوات والأرض، كأنك مأمور أن تسبح الله وتحمده في كل مكان وفي كل زمان. فينبغي أن نعمر كل مكان نطأه أو نحل فيه أن نعمره بذكر الله عز وجل بتسبيحه. هذا أمر الله عز وجل لنا، وهذا أقل ما نقابل به نعماءه وفضله علينا سبحانه وتعالى. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض، وعشيا وحين تظهرون. كما نرى أن جاءت الأماكن السماوات والأرض في وسط هذه الأوقات، وهذا مقصود، يعني أنه تسبيح، انتبه لا أذكر لك الأوقات ثم الأماكن، بل في كل وقت وفي كل مكان، ولهذا قطع بين هذه وتلك. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض، وعشيا وقت العشي آخر النهار، وحين تظهرون أي في وقت الظهيرة. فالعشاء شدة الظلام والإظهار قوة الضياء، كما قال تعالى والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، والضحى والليل إذا سجى. يذكرنا بهذه النعمة الظلام الإضاءة. وتتوالى هذه الآيات، فينبغي مع كل حركة لهذه الليل والنهار، مع كل إقبال له أو إدبار، ينبغي أن نسبح ونحمد. وانتبه هنا قال وله الحمد في السماوات والأرض، كأنه يأمرك سبحانه وتعالى أن تجمع بين التسبيح والحمد، كما قال تعالى فسبح بحمد ربك، أي سبحه حامدا له، نزهه واحمده على نعمائه، فإنه تنزيه لله سبحانه وتعالى عن كل نقيصة، عن كل نقص، وعن كل عيب. ثم بعد ذلك حمد له سبحانه وتعالى وثناء على نعمائه وأسمائه وصفاته. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض، وعشيا وحين تظهرون. وفي حديث عبد الله بن عباس، والحديث عند أبي داود، وقال ابن كثير رحمه الله إسناده جيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض، وعشيا وحين تظهرون، هذه الآية، من قالها بكمالها أدرك ما فاته في يومه، ومن قالها حين يمسي أدرك ما فاته في ليلته. فإن أردت أن تدرك ما فاتك من الخير بالليل وما فاتك من الخير بالنهار، سواء من خير الدنيا أو الطاعة وخير الآخرة، فعليك بهذا الدعاء: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وهذه في الحقيقة إخواني، هذا الأمر بالتسبيح والحمد بداية لجولة طويلة، هي يعني موضوع حلقتنا اليوم، جولة طويلة لمجموعة من الآيات: تعالوا بنا نؤمن ساعة، كما صدرت هذه الحلقة، تعالوا بنا نؤمن ساعة لنرى جملة أو مجموعة من هذه الآيات. فالله سبحانه وتعالى يربط قلوبنا به ونحن في كل بقعة، ويربط قلوبنا به في كل زمان، حتى تستشعر هذه الرابطة بين الخالق مع هيكل الكون ودورة الأفلاك وظواهر الليل وظواهر النهار، مع خلق الإنسان، مع الإنجاب، مع الألوان. سنرى مجموعة من الآيات ذكرها ربنا تنبيها، وهذا من كمال سعادة القلوب ونعيمها بهذا القرآن، أن يجمع لك بين الآيات المقروءة وبين الآيات المرئية، فتقرأها في القرآن كأنك تراها بعينك. قال سبحانه وتعالى: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. يخرج الحي من الميت كإخراج النبات من الحب، والعكس إخراج الحب من النبات، إخراج البيض من الدجاج وإخراج الدجاج من البيض، إخراج الإنسان من نطفة وإخراج النطفة من الإنسان، المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، سواء الحياة والموت بمعناها المعروف عند كل أحد، أو الحياة الذي هو الإيمان والمؤمن، والموت الذي هو الكافر. فقد ضرب الله المثال لهذا الوحي وللمؤمنين بأنهم أحياء، وأهل الكفر أموات، أموات القلوب. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. في الحقيقة احنا بنقرأ الآيات كما أننا نشاهدها أيضا، وتمر علينا هكذا دون وقفة. يا أخواني، إيه في العادة أننا ألفنا أن نرى هذه الآيات لا تكون أبدا سببا في هذه البلادة في الإحساس عند قراءة هذه الآيات أو رؤيتها. يعني كثير من الناس لما يرى الآيات الكونية أو يتكلم أو يقرأ عن الآيات الكونية، خلاص آيات معروفة: شمس وقمر وليل ونهار وإنبات وزرع وثمار. لا لا، كل وقفة، كل لحظة، كل تجديد لهذه الأشياء ينبغي أن يكون معها تذكرة لك. فالله سبحانه وتعالى جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر، فإذا تحصل التذكرة فمن أسباب ذلك أنه يتوالى ويتعاقب الليل والنهار تذكرة. وقال الله سبحانه وتعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. انظر إلى أرض صفراء أو أرض طينية لا زرع فيها، وبعد فترة صغيرة أو قصيرة جدا تراها قد امتلأت بعيدان خضراء قصيرة، ثم تنمو تنمو، فترى الأرض خضراء بعد أن كانت جرداء، وترى الزرع يتحرك وكأن الأرض هي التي تتحرك. أحياها الله سبحانه وتعالى بعد موتها. ومن آياته أنك ترى هذه الأرض، من آياته أنك ترى هذه الأرض بعد موتها كيف صارت حية بذلك. قال الله سبحانه وتعالى: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها، يحييها بالنبات بعد موتها باليباس، هذه اليبوس التي نراها في الأرض حيت بهذا النبات. وهذا تشبيه لإخراج الموتى، ولهذا قال في آخر الآية: وكذلك، الكاف معناها مثل، ك يعني مثل، وكذلك يعني مثل ذلك الإخراج، إخراج النبات من الأرض، مثل ذلك الإخراج تخرجون، مثل هذا الإخراج للنبات من الأرض كذلك تخرجون. وهذه الصورة فعلا صورها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان يموت فيهلك ويبقى فقط عجب الذنب، العظمة اللي احنا بنسميها العصعص، تبقى في الأرض كالبذرة، ثم يوم القيامة ينزل ماء من تحت العرش فتنبت هذه عجب الذنب كأنها حبة وتنبت، فتخرج من الأرض كأنها العود الأخضر الذي يكبر وهو أنت وأنا وكل الناس. وكذلك تخرجون، وكذلك تخرجون، كذلك تخرج من هذه الأرض كما خرج هذا النبات، فإن هذا النبات يخرج بأمر الله وبقدرته، وأنت تخرج يوم القيامة كذلك من الأرض بأمر الله وقدرته. هذا النبات يخرج بهذه الصورة ونراها بأعيننا كل يوم وكل لحظة، في نبتة اثنين ثلاثة ألف ملايين من النباتات ونشاهد بأعيننا هذه الآية الخارقة، ولكن القلوب يابسة جامدة تمر عليها هذه الآيات ولا تعتبر، لا تتذكر إحياءها وخروجها وإنباتها من الأرض كما تنبت هذه النباتات. وكذلك تخرجون، انتبهوا، فإن مخرج ذلك كله سبحانه وتعالى هو الذي يكلمه. قال سبحانه: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، هذا ترونه بأعينكم، ويحيي الأرض بعد موتها، بعد أن كانت ميتة يخرج منها هذا النبات فحية. قال: وكذلك تخرجون، أي تخرجون من قبوركم كهذا الإخراج، وكذلك تخرجون وكذلك تخرجون، قراءتان في هذا الموضع. ثم ومن آياته سبحانه وتعالى آية أخرى: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. في الحقيقة يا إخواني، آية الإنبات آية تستحق وقفة طويلة جدا، يعني في لحظة يخرج حي من ميت، في لحظة يخرج ميت من حي، وفي كل لحظة يجف هذا العود، في كل لحظة يجف هذا العود وينتهي وينصرف ويذوب ويصير لا شيء. ثم بعد ذلك من هذا اليابس، من هذا اليابس ومن هذه اليبوسة، ما الذي يحصل؟ يخرج منه حب، هو الحب الذي خرج من النبات اليابس هو الذي يصير بعد قليل شجرة. سبحان الله، انتبهوا، آية نراها كل يوم، بذرة صارت شجرة، صارت نباتا، صارت ثمرة في شجرة، ثم بعد ذلك ييبس هذا النبات وتيبس هذه الأشجار، وتيبس هذه الأشجار، ييبس كل ذلك، ولكن تبقى حبة تخرج من هذا النبات وتبقى لتبذر، ويخرج النبات مرة أخرى. سبحان الله، يجف العود وتجف الشجرة وتستوفي أجلها وتتحول إلى هشيم، ولكن يبقى ما يبقيها وهو هذه الحبوب، وهذه الحبة يخرج منها الشجرة وتكون ألوان الثمار، وتعود الرحلة مرة ثانية. بل الأمر أعظم من ذلك، هذه النبات، هذا النبات يتنفس وتخرج منه غازات، وهي هي هذا الغاز الذي ينطلق في الجو وتتغذى به التربة مرة ثانية وتستعد للإخصاب مرة ثانية بنفس الغاز الذي خرج منها، تأخذ غازا وتخرج غازا، وكل واحد منهما يخرج هذا من ذاك وهذا من ذاك من نفس النبات، وهو يعود على التربة بالخصوبة ويؤثر فيها ليعظم إنباتها. سبحان الله، كل ذلك بقدرته وعلمه. في لحظة تدب حياة في جنين إنسان، حيوان، طائر، في لحظة، ثم بعد ذلك يموت هذا الحي، يموت، يصير جثة، هذه الجثة تطرح في الأرض، ترمى في الأرض، سواء إنسان، حيوان، طائر، تختلط بالتربة، تشحنها بالغازات، وهي مادة جديدة للحياة وغذاء جديد للنبات. يعني هذا الذي مات، سواء إنسان أو حيوان، نبات، مواد عضوية تتغذى بها التربة لينمو نبات آخر، يأكله إنسان فينمو، يأكله حيوان فينمو، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. سبحان الله. ومثل هذا يتم في أغوار البحار وفي أجواء الفضاء، كل على السواء، بحر، بر، جو، فيها كلها يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها بما يفنى من ذلك، وتتغذى به التربة غازات ومواد عضوية، إذا هلكت هذه الحيوانات استفادت منها التربة فأعادت الرحلة مرة ثانية. إذا كان الأمر هكذا في قبضة الله وقدرته وعلمه وحكمته، ألا يكون هذا نذيرا إلى أنك أنت تموت ثم يوم القيامة تبعث وتحيا، ولكن الرحلة الثانية تكون إما في الجنة وإما في النار، إما أن تحيا في الجنة تأكل من نعيمها، وإما في النار وتبدل الجلود غير الجلود وتعود كما كانت وتستمر الرحلة، ولكن في عذاب الجحيم، ولكن في لهيب النيران. عباد الله، إن الله يذكرنا بآيات محسوسة نشاهدها بأعيننا في نبات وحيوان وإنسان، في إخراج الحي من الميت والميت من الحي، في إحياء الأرض بعد موتها، وعلق بعدها وذكر وذيل الآية وقال وكذلك تخرجون، خروجك من الأرض كنحو هذا الخروج، فإنها آية متكررة متجددة دائبة عجيبة، ولكن أين الذين يعتبرون؟ جاءت آية أخرى، إحنا رحلتنا اليوم تعالوا بنا نؤمن ساعة، فساعة الصراط المستقيم اليوم تأمل وتدبر. تدبرنا في إخراج الحي من الميت، إخراج الميت من الحي، إحياء الأرض بعد موتها، ويأتي التعليق وكذلك تخرجون وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب، وهذا في صورة أبينا الأول آدم، خلق أبانا آدم من تراب، ونحن كنا في صلب أبينا آدم، فنحن في ضمن هذا الخلق. يعني الله سبحانه وتعالى خلق آدم عليه السلام وفيه هذه الذرات التي كانت أنا وأنت وهؤلاء العالمون، فإن كل هؤلاء كلهم إنما هم ولد آدم، وكانوا ولد آدم، هؤلاء كانوا جميعا في صلب أبيهم آدم، إذن هم جزء من هذا التراب. ولهذا قال ومن آياته أن خلقكم من تراب، فخلق أبينا الأول آدم عليه السلام من تراب، فهذا يعني أننا كلنا من أصل هذا التراب. وإن كانت الصورة بعد ذلك صارت في صورة نطف يخرج منها الإنسان، ولهذا قال بعدها ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ولم يقل فإذا أنتم بشر تنتشرون، إذا هذه الفجائية، فتحت الباب فإذا فلان، وغالبا ما تأتي إذا ومعها الفاء، يعني حرف العطف اللي بيأتي مع إذا الفجائية الفاء، فتحت الباب فإذا فلان، اتصلت فإذا فلان يرد علي، ولكن هنا قال ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. والعرب لم يقفوا مبهوتين من هذا القرآن من الشيء الهين أو اليسير أبدا، هم وجدوا كلاما معجزا لم يعتادوه، يعني هذا المعتاد عندهم حصول أو دخول الفاء على إذا الفجائية، وهم يدركون هذا المعنى بسليقتهم. ثم تأتي ثم هنا لتبين أن المراحل ليست مراحل متعاقبة. قال تعالى ومن آياته أن خلقكم من تراب، فإذا لا، قال ثم إذا، لأن ثم تفيد التراخي، هذا الحصول لهذه المخلوقات من النطف حصل بعد ذلك في ولد آدم، حصل بعد ذلك في ولد آدم. ومن آياته أن خلقكم، يعني من دلائله العظيمة التي تدل على كمال قدرته وحكمته وعلمه، أنه خلق أباكم آدم الذي كنتم أنتم في صلبه، فأنتم جزء من هذا الخلق، من تراب، فأصلكم من تراب. طيب ثم من ماء مهين، ثم تصور هذا فصار علقة، فصار مضغة، فصار عظاما شكله على شكل الإنسان، ثم كسى الله سبحانه بقدرته هذه العظام لحما، ثم نفخ فيه الروح فإذا هو إنسان سميع بصير، ثم خرج من بطن أمه صغيرا ضعيف القوى ضعيف الحركة، كلما طال عمره تكاملت قواه، خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة حتى صار شابا يتحرك، ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، يسافر في الأقطار ويذهب شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، ويقوم ويتحرك ويعمل في ألوان الصناعات والمزروعات والتجارات. إذا الفجائية هنا ما مناسبتها؟ يعني فإذا أنتم، لا، قال ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. تخيل التحول من تراب إلى بشر ينتشر. انتبه، الحركة السريعة أو الانتقال السريعة من تراب ساكن لا يتحرك جماد إلى إنسان يتحرك ويذهب ويجيء ينتشر في الأرض، ألا يذكرك هذا بأرض جرداء اللي تكلمنا عنها الآن، يحيي الأرض بعد موتها، فكانت ميتة جرداء صفراء أو طينية، فخرج النبات وصارت تترعرع وتتحرك وتهتز من كل زوج بهيج فيها، الانتقال من السكون إلى هذه الحركة هي نفسها، كنتم ترابا ثم إذا فجأة وجدنا بشرا ينتشر، هذه المفاجأة صارت أو كانت بعد حين، ولهذا جاء بثم، ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، بشر بفكره ودهائه ومكره ورأيه وعلمه واتساع في أمور الدنيا واتساع في أمور الآخرة، كل بحسبه، فسبحان من أقدرنا وسيرنا وسخرنا وصرفنا في فنون المعايش والمكاسب، وفاوت بيننا في هذه العلوم، فاوت بيننا في هذه الأفكار، فسبحان الله. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. وعندنا هنا حديث أبي موسى، والحديث عند الترمذي، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض. أولا نثبت لله القبض على النحو الذي يليق بجلاله، فكل قبضة تخطر ببالك فالله سواها. خلق الإنسان، خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، والأرض فيها تربة صفراء وتربة حمراء وتربة سوداء طينية، قبض قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك حسب ألوان هذه التربة، صفراء حمراء سوداء، فجاء منهم الأبيض والأحمر والأسود. أنت من هذه التربة البيضاء فخرجت أبيض، هذا من تربة السوداء فكان أسود، هذا من تربة جزء أبيض وجزء أسود فصار لون بين اللونين، من لون أبيض ولون أحمر فكان بين لونين، من أحمر وأسود من الثلاثة، أي الذرات كنت أنت منها بهذه كان لونك، وغير ذلك. قال: والخبيث والطيب، فكانت أرض خبيثة وأرض طيبة، أرض تنبت وأرض لا تنبت، هل أنت من هذه أو تلك، فصار فيك من هذا الخبث أو من هذا الطيب، والسهل والحزن، يا ترى صعب في تعامله ولا لين هين، على حسب الأرض، فالأرض منها سهلة ومنها حزن صخور شديدة، وبين ذلك سبحان الله. وهذا هو تقدير الله في خلق الإنسان، إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، كما أن الأرض متفاوتة في اللون، متفاوتة في إخراج الزرع وعدم إخراجه وإنباتها وطيبها وإخراج ثمارها وزرعها وعدم ذلك، اختلفت الأرض في أن منها سهل ومنها صعب وحزن، كذلك الناس يتفاوتون لونا وطبعا وصفات سائر الصفات. قال الله عز وجل: وهو الذي، أو من آياته أن خلقكم من تراب، عرفنا بنص الحديث أنها قبضة قبضها من جميع الأرض، ثم إذا أنتم باختلاف هذه الصفات التي فيكم على حسب هذه القبضة من أيها أصبتم، إذا أنتم بشر تنتشرون، أي تنتشرون في هذه الأرض، مقابلة بين التراب الميت الساكن وبين البشر الحي المتحرك، آية يغفل عنها كثير من الناس. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، سكون تام لا أثر له، ما نسمع عنه، ما له اسم أصلا، ما لك اسم، أنت من 100 سنة كان اسمك إيه، من أنت حينها أو حينئذ، ما تكون، لم تكن شيئا مذكورا، ثم صرت شيئا متحركا. يعجز الله أن يعيدك إذا أماتك مرة أخرى، هذه هي الآية، النقلة من السكون إلى الحياة، ومن الحياة إلى السكون، ومن السكون إلى الحياة، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت الميت من الحي. ومن آياته، هذه مجموعة من الآيات، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. آية أخرى تدل على كمال قدرته وعلمه وحكمته سبحانه وتعالى، خلق لكم، آية ودلالة وعلامة على البعث، على أنه قادر على ذلك. والله غني، لو لم يبين لنا ذلك وأهلكنا إذ لم نؤمن ما كان ظالما لنا، إلا أنه من كمال رحمته بين وذكر وكرر آية آية آية، وآية واحدة منها تكفي. إلا أن الله الرحيم يكرر الآيات حتى لا يبقى لنا عذر. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. ما معنى من أنفسكم؟ أولا أكثر المفسرين على أنه يراد بذلك خلق حواء من آدم عليه السلام، فنعرف أنها خرجت من ضلع آدم عليه السلام الأيسر، من جنبه الأيسر، من ضلعه الأيسر، فخلق لكم من أنفسكم، يعني من نفس المادة، من نفس المخلوق هو آدم أبوكم، خرجت هذه الأنثى. ومعلوم أن الشيء إذا كان من جنسه حصل بينهما الألفة، هو خرج منه شيء أو جسم غير غريب عنه. انظر لو أن الله عز وجل جعل زوجك من الجن أو من هذه الدواب أو من هذه الأنعام، ما حصل هذا التآلف؟ لا، ده يذكرك بأن زوجك جزء منك، خلق لكم من أنفسكم. وأتمنى أن كل زوج وكل زوجة يستحضرون هذا المعنى، أنت جزء منه، أنت جزء منه، أنتوا الاثنين جزء واحد، وفصل هذا الجزء من هذا. هذا المعنى ينبغي ألا يغيب عنا يا إخواني، تذكرة دائمة. جعل لنا من أنفسنا أزواجا، وهذه آية يذكرنا الله بها. أفلا نتذكر، أفلا ندكر بهذه الآية؟ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، فجعل الأنثى من هذا الذكر. من أنفسكم يعني من آدم، أو من أنفسكم يعني من جنسكم، فهي إنسان وليست طيرا ولا حيوانا ولا جنا، لتسكنوا إليها، جعلها من جنسكم، جعلها منكم لتحصل السكينة. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. هذا المعنى فيه لفتة، أسأل الله عز وجل أن تكون سبب لإصلاح كثير من المشاكل بين الزوجين، أو سبب لإصلاح سلوك الزوج وسلوك الزوجة. ليسكن إليها أزواجا، لتسكنوا إليها، ليسكن إليها، لتسكنوا إليها، تذكر بهذا المعنى العظيم. ما هو هذا المعنى؟ ينبغي أن تكون سكنا له. أنت مصدر سكن، لست مصدر قلق. أنت مصدر سكن، لست مصدر قلق. هذا ينبغي أن ننتبه له. كل كلمة ستقولها، كل حركة وفعلة ستفعلها مع زوجك أو ستفعلها هي مع زوجها، ينبغي أن تكون سببا لهذه السكينة. الله جعلك منه، وأنتما كالجزء الواحد الذي انقسم، لكي تسكن، لتسكن أنت ولتسكن هي. كل من حقق هذا المعنى فقد وافق مراد الله عز وجل، وكل من خالف ذلك وأحدث القلاقل بالفعل أو القول فما كان سكنا. فراجع سلوكك، وراجعي سلوكك كزوج وكزوجة. الله عز وجل جعله سكنا، ولو تلمسنا الوصف الذي وصف الله به الزوجين في كتابه لخرجنا بكل هذه المعاني. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. معنى لباس، أنها لباس وأنت لباس. لماذا ألبس هذا اللباس؟ لماذا ألبس هذه الملابس؟ أولا لأنها ستر تسترني، أنت لباس له، ينبغي أن تكوني ساترة له. ما تفضحيه، ما تذكري معايبه، ما تذكري معايبه، وأنت لباس لها، ينبغي أن تسترها، فاللباس للستر. وألبس اللباس لأتجمل به، ألبس اللباس لأتجمل به. فينبغي أن تتجملي بزوجك، بمعنى تذهبي إلى أهلك تفتخري بالزوج، تذكري محاسنه، هو لباسك، هو زينتك، ينبغي أن تتزيني به وتفتخري به، تذكري المفاخر التي فيه، تذكري المحاسن التي فيه، هي لباس لك، يعني هي الزينة التي تتزين بها، تذكر محاسنها وتذكر مآثرها وتذكر ما فيها من ألوان الحسن والجمال. لو اعتبرنا باللفظ القرآني، هن لباس وأنتم لباس، ليسكن إليها لتسكنوا إليها، فالزوجة والزوج ستر وزينة وسكن ومودة ورحمة، وجعل بينكم مودة ورحمة. جعل، هل هذا الجعل جعل كوني قدري أم جعل شرعي؟ أوضح هذه لأهميتها. يعني جعل بينكم مودة ورحمة، قدرا يعني بتقدير الله، يوم أن خلق الكون، يوم أن خلقك أو خلقك، جعل في قلب هذا الإنسان كزوج وفي هذه الإنسانة كزوجة، جعل في قلوبهم قدرا مودة ورحمة. نعم نعم. ولا جعل بينكم مودة ورحمة شرعا؟ جعل مودة ورحمة قدرا، لأن من التزم الأمر الشرعي ومن لم يلتزم الأمر الشرعي وجدنا بينهم هذه المودة والرحمة. يعني لو زوجان، لو أن زوجين كافرين، هل نرى بينهما مودة ورحمة؟ الجواب نعم. إذا المسألة ليست شرعية، المسألة كونية قدرية، قدر الله لمسلم ولغير مسلم، لإنسان ولحتى للجن وحتى للدواب والأنعام والطيور، تجد الطير واقف ذكر وأنثى، منقار هذا في منقار هذا، الدواب والحيوانات ذكر وأنثى يتمسح كل واحد منهما في الآخر. جعل بين الزوجين مودة ورحمة، هذا السكن وهذه مودة. طبعا المقام الأول الإنسان، والكلام عن الإنسان، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. فهذا الجعل جعل كوني قدري، وفيه حث وبيان أنه مراد شرعا، وبالتالي كل أسباب المودة وكل ألوان التراحم نحن مأمورون بها مع أزواجنا، والنساء مأمورات بها مع أزواجهم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، ربنا جعل زوجتك منك أنت، جزء منك، لتسكنوا إليها، فالسكينة مطلوبة، وجعل بينكم مودة ورحمة. فينبغي أن نحرص على أسباب التوادد وأسباب التراحم وأسباب السكينة بين الزوجين، فالله جعلها منهم، وهذه المشاعر بين الزوجين نراها بأعيننا ولكن لا نلتفت. الناس يعرفون مشاعرهم تجاه الجنس الآخر ولكن لا ينتبهون إلى هذا المعنى الشرعي، إلى هذا المعنى القدري الذي هو من جعل الله سبحانه وتعالى، من خلق الله عز وجل، أن أسكن بعضنا إلى بعض، أن جعل بيننا المودة والرحمة. يعني من يوم واحد ما كانت زوجة فتزوجت، تلاقي نفسك تاني يوم تحبها حبا شديدا وتحبك حبا شديدا، وألوان من التراحم، تريد أن تهاديها، تريد أن تعطيها، وهي كذلك على الجناح الآخر. من الذي جعل بينكم هذه المودة وجعل بينكم هذه الرحمة؟ ليس إلا الله. الذي أودع في هذه النفوس هذه العواطف وهذه المشاعر هو الله سبحانه وتعالى، لتسكنوا، لتكون المودة، لتكون الرحمة. العلماء يقولون المودة الجماع والرحمة الولد، المودة المحبة والرحمة الشفقة، المودة حب الرجل لامرأته والرحمة رحمته إياها من أن يصيبها سوء، تسمع أنها مريضة، تسمع أن فيها شيء، تبقى حريص على أن تذهب ذلك عنه. إن في ذلك هذا السكن وهذه المودة وهذه الرحمة وهذا التزاوج آية، إن في ذلك لآيات عظيمة جدا ينبغي أن تراها المرأة في زوجها وأن يراها الزوج في زوجته، لأنه لا يفقه هذه الآيات ولا يتدبر إلا القوم الذين يتفكرون. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فعلم أن هناك من يتفكر وهناك من لا يتفكر، فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من يتفكرون في آلائه. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذه كلها صور ينبغي أن يتذكرها العبد ويتفكر فيها ليزداد قربا من الله. معنا فاصل إن شاء الله تعالى ونعود.
نرقى جنات النعيم. شيطان رجيم وارض عنا وارحمنا رب من شر الجحيم يا الله يا سميع
يا سنعود إن شاء الله.
القرآن والسنة القرآن والسنة الوصي نبوية نور
الحافظ حسنات بلا حدود
للجنة القرآن والسنة
حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الفلاح حي على
القرآن والسنة القرآن والسنة أنا وصي نبويا. نور
الحافظ حسنات بلا حدود.
صلبي للجنة القرآن والسنة.
عدنا بحمد الله.
اهدنا الصراط المستقيم.